على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان، والمتن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشارح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وتكلمنا في اللقاء الماضي باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، وذكر المصنف حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتكلمنا كما قال الشارح وخلاصة كلامه رحمه الله أن الرياء له أحوال، تكلمنا عن الأولى والثانية، وتكلمنا أيضا فيما سبق عن الحالات التي تمر بالإنسان إذا أراد أن يعمل عملا اختياريا، وهي الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. وقلنا أن الإنسان إذا عزم على المعصية ثم تركها، هذا الترك لا يخرج عن ثلاثة حالات: أن يتركها خوفا من المخلوقين يأثم، أن يتركها عجزا أي ما استطاع أن يأتي بها يأثم، أن يتركها لله كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: فإن تركها من أجلي، وفي رواية: فإن تركها من جرائي، فاكتبوها له حسنة كاملة. يبقى بناء على ذلك ليس كل من ترك الحسن من ترك السيئة يثاب، بل لا يثاب إلا في حالة واحدة فقط، وهي إن ترك المعصية خوفا من الله. الحالة الثالثة، وكما ذكرنا قبل أن أكمل، قلنا مسألة الرياء وما يتطرق إلى الإنسان عند العبادة: الرجاء أن تسقط الكلام على نفسك ولا تنشغل بغيرك، لأن من آفات طالب العلم أن ينشغل بالغير ويترك نفسه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وسنده حسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فلا يليق أبدا أن أهتمنا بمسألة الرياء وأبدأ أكلم محمد أخوي وأقول له فيك وفيك وفيك وأنسى نفسي، هذا لا يليق. وخذوا بالكم، الله يبارك فيكم، من أخطر ما يبتلى به القلب الرياء، لأن الرياء سيحول بينك وبين خير عظيم، لأن الرياء ضد التخلص من حظ النفس، والتخلص من حظ النفس كله خير، ويأتي من ورائه كل الخير. فرجاء الحالات اللي احنا بنذكرها اسقطها على نفسك ولا تنشغل بغيرك. الحالة الثالثة أنه يعرض له الرياء في صلاته أو عبادته أو جهاده، فيدافعه ويجاهد نفسه، فكلما أتاه الشيطان ليحضر له في قلبه رؤية الناس أو التسميع يدافع ذلك، ويستعيذ بالله من الشيطان ويقوم بالعبادة، فهذا له حكم من يجاهد نفسه، وله حكم المخلصين، لأنه لم يسترسل معه، إنما هو من كيد الشيطان فدفعه وجاهده. طيب، هنا في مسألة ممكن يعني يأتيك منها الشيطان ويتمكن منك، وأعوذك بالله من الشيطان الرجيم، وهي ممكن الإنسان فينا ما يتمكن ويضعف من مجاهدة الشيطان في هذا الباب، يعني بدأ يعمل العمل ويأتيه الشيطان: ما صنعت إلا رياء، ما صنعت إلا كذا، ما صنعت إلا كذا، وهو يعني بيحاول أن يجاهد ولكنه ضعف، أدى الضعف إلى ترك العمل. هنا مكمن الخطر، مكمن الخطر هنا. عشان كده العلماء قالوا أن الأعمال التعبدية التي أمرنا بها رب البرية تنقسم باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين: الأعمال التي أمرنا أن نتقرب، التي أمرنا الله أن نتقرب به، تنقسم باعتبار الظهور والاستطار إلى أمرين: عمل ظاهري التي أمرنا الله أن نتقرب به تنقسم باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين: عمل ظاهري فينبغي أن يفعله العبد ظاهرا وإن تطرق إليه الرياء، بل يجاهد نفسه ولا يتركه. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمل بعض الأعمال الظاهرة. ظاهرة يعني على مرء أو مسمع من الناس، وأوضح مثال دروس العلم، يعني لابد أن نعملها ونتكلم والمسجد مفتوح وكل من أراد أن يأتي فليأتي، ما عندنا شيء نخاف منه فنستره في شرع الله، هذا لا يوجد. طيب، أتاك الشيطان وبدأ يوسوس لك: ما أتيت إلا رياء، ما أتيت إلا كذا إلا كذا إلا كذا، وحبط عملك إلى غير ذلك. فهل يا ترى في هذا مندوحة للعبد أن يترك العمل الظهري؟ لا، ليس له مندوحة، بل يواظب على العمل ويجاهد نفسه. ولكن الإشكالية في أن ممكن يظل الشيطان معك حتى يوهمك أن عملك قد بطل، ومن ثم تترك العمل. احذر أن تترك العمل. مثال ذلك أيضا صلاة العيدين، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر حتى يعلم الناس، وكذلك الجمع والجماعات والجهاد. يبقى أعمال ظاهرية ينبغي أن يفعلها العبد وإن تطرق إليها الرياء. القسم الثاني: أعمال مستترة. كصيام النفل وقيام الليل وصدقة السر، هذه ينبغي على العبد أن يفعلها سرا، ولا يجوز له أن يظهرها إلا بشرطين اثنين. العبد أن يفعلها سرا ولا يجوز له أن يظهرها إلا بشرطين اثنين: الأول أن يأمن على نفسه من الرياء، الثاني أن يغلب على الظن أن يقتدي به غيره. والشرطان مجتمعان. نعيد تاني: أن يأمن على نفسه الرياء، يعني هو بيصلي قيام الليل كل ليلة 8 ركعات ويوتر بثلاث، وال8 ركعات بيجيب فيهم 8 أجزاء، الركعة بجزء على طول. فأراد أن يخبر بعض إخواني ليقتدي به، ولكنه أمن على نفسه الرياء. في هذه الحالة جوز العلماء أن يظهر العمل، ولكن خاف على نفسه من الرياء أو ما غلب على الظن أن غيره سيقتدي به، لا يحل له أن يظهره. واضح يا إخواننا دي؟ نعم. حاضر. السلم التعليمي هتنا نتكلم فيه لحد ما ينقطع نفسي. معايا يا اخوانا كده؟
الشرط الاول اللي هو معنى سريع، الشرط الثاني
ان يغلب على الظن ان غيره سيقتدي به. طيب، اخونا بيقول كيف يامن على نفسه الرياء. لو انت ذكرت وكلام احمد ولدي ورجعت اكثر من مره اسباب الرياء، ما سالت هذا السؤال. ما هي أسباب الرياء يا فضيلة الشيخ أحمد؟
مخافة الذنب.
أيوه.
حب المحمدة.
أيوه.
الطمع فيما عند
الرزق. لذة المحمدة والفرار من ألم الذم والطمع فيما عند الناس. يعني إيه؟ أنا قلت إن أنا بصلي قيام الليل وبقرأ في الليل 11 أجزاء، الناس أثنوا علي ولا هزني ولا أثر فيه. وأنت أعلم بنفسك. لذلك يا إخوانا، من أعظم العبادات، ولا يخفى عليكم والمعلومة دي يعني لاحظوها جيدا، إن طلب العلم من أجل العبادات، وينطبق عليه من الشروط لكي يكون مقبولا ما ينطبق على بقية العبادات من الإخلاص والإيه والمتابعة. صح. العلماء في طلب العلم وضعوا شرطان اثنان، إن تحقق كليهما أو أحدهما يدل على أن العبد مراء في طلب العلم، ودي خطيرة. وبالنسبة لنا وانت، طلب العلم عبادة من أجل العبادات، ينبغي فيه الإخلاص والمتابعة. صح. طيب، فيه بقى شرطين العلماء وضعوهم، إذا تحقق الشرطان أو أحدهما يدل دلالة قاطعة على أن العبد مراء في طلبه العلم. الشرط الأول عدم العمل بالعلم. تطلبوا ليه؟ مظبوط يا مشايخ؟ عدم العمل بالعلم، يبقى لما طلبته إذن؟ يبقى أنت مرائي. الشرط الثاني ألا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لغرض دنيوي. ألا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لغرض دنيوي. يبقى كده مرائي على طول. من قال هذا يا ولدي؟ خلاص، ومش احنا خدنا قاعده الاستدلال بما لا يعلم قوله لا يجوز، فكيف تشترئ وتقول ولم تعلم القاعده؟ كده ما صحش يا احمد. نرجع للكتاب يا اخوان. الحاله الرابعه، نعم، السبب الاول الا يعمل بالعلم، الا يعمل بالعلم. السبب الثاني لا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لغرض دنيوي. عمله مسابقة في حفظ القرآن، راح بقى شوف يعني من أوله لآخره، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب ما فيش مسابقات، ما فيش حفظ، ما فيش مراجعة. طيب ده هو هيصلي بالناس التراويح ومتفق معهم على 5000 جنيه، بدأ يراجع كويس ويتقن، لا لأجل الصلاة ولكن لأجل 5000 جنيه. لابد أن نراجع أنفسنا ونقف على حقيقة ما في قلوبنا نصيحة قبل فوات الأوان، لأن مكمن الخطر أن تأتيك منيتك وتريد أن تستدرك فلا تتمكن. هنا مكمن الخطر هنا. أما في الدنيا ممكن نلحق كل شيء، حتى لو الإنسان كفر بالله عياذا بالله يتوب وتوبة نصوحه إن شاء الله مقبول، ولكن الإشكالية فين؟ أن الموت يأتي فجأة، وبعد الموت ليس هناك عتاب ولكن هناك حساب، فلابد أن تراعي ذلك، واحذر أن ينطبق عليك قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تفضل يا شيخ.
لو كان عامل مستقبل مع ذلك برضه هو لعبة مخرج فرع عن الناس، يعني لابد أن هو من عمل نفس الوقت يخشى على نفسه من الرياء.
أعد
يعني مثلا هو كل الليل والناس نايمة معاه الوفر الكفر، نفس الوقت هو
لا يصلي، لأن هنا مالوش مفر، مفيش مفر، هيروح فين؟ نعم، لا إن شاء الله يجاهد نفسه ويستمر على العمل. معايا؟
الحالة الرابعة التي ذكر فيها الحافظ الخلافة عن الإمام أحمد وابن جرير، وهي أنه دخل في العبادة وبعد دخوله فيها مباشرة عرض له الرياء فاستمر معه إلى آخره. نعم يا أخي فضل. أيوه، باعتبار الظهور والاستطار، إحنا بنقسم باعتبارات معينة، أما في اعتبارات كثيرة. ماشي. يقول وهي أنه دخل في العبادة وبعد دخوله فيها مباشرة عرض له الرياء فاستمر معه إلى آخره، كمن نوى أن يصلي الراتبة أو نوى أن يقرأ القرآن فلما افتتح رأى إلى أن تمت العبادة، فهل يحبط عمله جميعا أم يؤجر على نيته؟ الجواب أن في هذا خلافا، والصواب أن الله حكم عدل لا يضيع عمل العامل، والنية عمل صالح، فمن نوى الخير يؤجر عليه، ويحبط العمل الذي خالطه الرياء فيؤجر على النية الصالحة الأولى ويحبط العمل ويأثم على الرياء. فالمقام هذا مقام تفصيل في ذلك، ولكن في جزئية الشرع أخفاها عنه. هنا الشيخ بيقول إيه؟ انتبه. فيؤجر على النية الصالحة الأولى مضبوط، ويحبط العمل يعني ليس له فيه أجر، ويأثم على الرياء. سؤال، الاسم المتولد من الرياء هل يا ترى يقوم مع الموازنة بالأجر الذي حصله من النية الصالحة؟ تحتاج لدليل، صح؟ تحتاج لدليل. يبقى بناء على ذلك لابد أن الإنسان يظل وجلا قائفا من أعماله، خاصة إذا خالطها الرياء. والله يا أخوانا لو كل واحد فينا أمعن النظر في مثل هذه المسائل والله لن يجد ثانية واحدة ينشغل بغير ذلك. ولكن لما أهمل كثير من القوم أعمال القلوب ولم ينتبهوا إلى قلوبهم تمكن منهم الشيطان وشغلهم بما لا فائدة فيه في الحقيقة، وإن زين لهم أنه الخير كل الخير. يا ريت نلاحظ أنفسنا وأن يكون عندنا مصداقية مع النفس. نصيحة من أخيكم قبل فوات الأوان. يقول: وجاء في كلام ابن رجب في تفصيل المسألة إن الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام. يعني بفرض الصلاة مع أن المنافقين يصلون ويراؤون الرياء المحض أي في المحافظة عليه، وفي الصيام أي في المحافظة على الصيام. فالصلاة والصيام منقسمان ما بين ظاهر للناس وما بين خفي عنهم. فإن الرياء المحض في الصلاة والصيام لا يكون عند المؤمن، لأن المؤمن لابد أن يحافظ على الصلوات لله. أما المنافق فهو الذي يصلي إذا حضر الناس، لكنه إذا خلى بنفسه تركه، لأنه ما صلى إلا للناس. كذلك يصوم أمام الناس، لكن إذا خلى بنفسه لم يرع لله حرمة لعدم صلاح نيته فأفسد صيامه. أما الصدقة والحج والجهاد فهذه أعمال قد يدخلها الرياء المحض، فيكون أصل الصدقة من أولها إلى آخرها نوى بها الرياء. كذلك الحج والجهاد يكون أصلهما جميعا نوى بهما الرياء، وهذا ممكن لأنه عمل ظاهر ليس فيه عمل باطل بخلاف الصلاة والصيام. هذا قصد الحافظ ابن رجب بما ذكر. يعني أذكر مرة، والإنسان يا أخواننا لابد أن يتعظ ويعتبر بما يدور حوله دون تجسس، يعني وهذا من باب ضرب الأمثلة، وإلا رحمة الله واسعة ومن تاب تاب الله عليه، لا نحكم على الخلق. وأنا أحج في سنة من السنين كانت معي امرأة من ديار مصر، وبينما نحج جاءني بعض إخواننا وقال إن فلانة طافت ثلاث أشواط وامتنعت عن الباقي. فذهبت وتناقشت معها فزللت لها كل الصعوبات من حمل ومن نفق إلى غير ذلك. قلت: تسمع بقى يا شيخ فلان. قلت لها: نعم. قلت: أنا بقى جاي، أنا هروح يقول لي يا حجة فلان طفت ثلاثة طفت أربعة ما يهمنيش. الأمر أصبح واضح. وبعدين بالكم يا أخوانا، يبقى يوجد فعلا من يبغي بعمله غير وجه الله، لا شك أنه باطل، بل عياذا بالله يؤثر هذا العمل على غيره من الأعمال. يقول: نعم. بينهم ايه؟ لا كثير خالص، ده الحالة الثالثة. انتبه،
الثانية والرابعة
فين؟
الثانية والرابعة.
أن يكون أصل العمل لله، فأنشأ العبادة قاصدا يرجو ثواب الله ولم يلد غير الله، ولكن في أثناء العمل طرأ الرياء عليه. الحالة الرابعة: بمجرد أن نوى العمل وشرع فيه دخل عليه الرياء. فرق. أنا قلت الله أكبر، بعد أن فرغت من حرف الراء هشرع في الإيه؟ دخل الرياء. أما في الحالة الثانية ده شرع في العمل، وبعد أن شرع في العمل بكثير طرأ عليه الرياء. أي نعم، الحالة الرابعة في أولي والحالة الثانية في أثنائي. وفي قول الله عز وجل في هذا الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا الضمير في قوله تركت يرجع إلى أي شيء؟ هل تركت العمل أو تركت العامل؟ الجواب الأرجح أن المراد تركت العامل وشركة وشرك العامل، وهذا يفيد التحذير والوعيد لمن فعل ذلك، لأن الله يتركه، فهو من أحاديث الوعيد العظيم على من فعل ذلك. فيستفاد من هذا الحديث أنه ليس المقام مقام بطلان للعمل الذي رأى به فقط، بل هو متوعد على الرياء فهو رأى فيبطل عمله، وأيضا هو مأزور وآثم لأنه أشرك بالله عز وجل. المقصود التنبيه على أن هذا الحديث يدل على نوعين من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبه يصلح الاستشهاد على تفسير الإيمان بأنه الإيمان بالله بربوبيته وإلهيته. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الشركاء لا يقصد بهم هنا الشركاء في العبادة، إذ لا معبود بحق إلا هم سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك من الشركاء في العبادة أو في غيرها من يستغني عن أن يكون له شريك في صاحبه، فالله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشرك. ومعلوم أن الكريم من الناس الأبي السيد السلطان القوي، إذا علم أن فلانا من الناس عبد له ولغيره أبى إلا أن يكون له وحده، مثل ما قال تعالى: ورجلا سلما لرجل هل يستويان. فالعبد إذا اشترك فيه أكثر من واحد يصير فيه تضاد، فيريد واحدا لواحد. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فإذا كان من الشركاء من يبغضون الشركة فالله هو أغنى الشركاء عن الشرك. إذا كان الشركاء في حال البشر يستغنون عن الشركة ويريدون أن يستغنوا عنها، ولا يقبلوا إن كان لهم عبد أن يتوجه للجميع ويكون مواليا للجميع، فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، كما كان اعتقاد أهل الجاهلية بأن الآلهة مختلفة، إله منها يقبل والآخر يستغني، فجعلوا مثلا لأهل مكة إلها صنما يعبد من دون الله، ليس هو لأهل الطائف وليس هو لأهل المدينة، فكل إله له أصحابه الذين يعبدونه ويتوجهون إليه. احنا في أول الكتاب، والكتاب فيه أحاديث كثيرة طيبة مباركة، نأمل إن شاء الله أن تحفظ الأحاديث أول بأول. ما المطلوب منك؟ تحفظ تخريج الأحاديث، يعني من الذي رواه من أهل السنة، وتذكر الحديث بنصه وبالراوي إن شاء الله، سيتأتى من وراء ذلك خير كثير. ولكن احنا في البداية، يعني أخذنا حديث واحد، قال الله عز وجل: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. الحديث الثاني: إن الله عز وجل لا ينام. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعهم، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث شروع من الشيخ في بيان الصفات، وذكر أحاديث الصفات داخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فكل حديث فيه ذكر أسماء وصفات للحق فهو يساق في باب الإيمان بالله. وهذا يدل على أن أحاديث الصفات هي أحاديث الإيمان بالله عز وجل، إذ الإيمان يكون بمعرفة الحق والعلم بأسمائه وصفاته، فإيماننا بالحق إيمان عن علم بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكريم أفعاله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام لكمال قيوميته وكمال حياته، فهذا النفي مقصود به كمال ضده، على قاعدة أن النفي المحض لا يثبت كمالا. وذي قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. عندك شيء في الهامش ولا أملي عليكم؟ طب نقرأ الهامش سوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. الأولى، القاعدة الأولى، أن الله موصوف بالإثبات والنفي، فبالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير. بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، كلام واضح. وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. طبعا التدمرية لشيخ الإسلام من أمتع الكتب في المعتقد في الصفات وفي القدر، من أمتع ما كتب في هذا الباب، وهو كتاب جليل ينبغي أن يقرأ بتدبر على شيخ من شيوخ أهل السنة. أما بمفردك فنصيحة لا، بمفردك نصيحة لا. يقول: فإذا جاء نفي في الكتاب والسنة فإنما يقصد به إثبات كمال الضد، فضد النوم الحياة والقيومية، لهذا نقول إن الله لا ينام فيه إثبات كمال الحياة الله وكمال قيوميته. ولهذا في آية الكرسي قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة أي غفلة ولا فطور ولا إعراض ولا نوم، لا يشغله عن قيوميته شأن عن شأن. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله، معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله هو أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد، أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد. مثال ذلك: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ننفي عن الله الموت مع اعتقاد كمال حياته سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ننفي عن الله العجز ونثبت كمال القدرة أو القدرة المطلقة. ننفي عن الله العجز ونثبت كمال القدرة أو القدرة المطلقة. اكتب عندك قوله تعالى: الحي القيوم المعتمد أنها اسم الله الأعظم، واسم الله الحي أصل في جميع الصفات الذاتية، واسم الله القيوم أصل في جميع الصفات الاختيارية، ودي مهمة جدا، الذاتية، والقيوم أصل في جميع الصفات الاختيارية أو بيسموها الفعلية. طيب، لأن العلماء قسموا الصفات صفة ذاتية وصفة إيه؟ اختيارية أو فعلية. طيب، الحي اسم أصل لجميع الصفات الذاتية، والقيوم أصل لجميع الصفات الاختيارية، يبقى بناء على ذلك الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. وطبعا لا يخفى عليكم أن كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على ذات الله وحدها بإيه؟ بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة منها وحدها وعليهما معا. أحسنتم. يقول وقوله يخفض القسط ويرفعه، المقصود بالقسط هنا الميزان، لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وظاهره أن الله عز وجل يخفض الميزان ويرفعه كما يليق بجلال الله عز وجل. قوله لو كشفهم لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب اكتب قبلها يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، المراد من ذلك، المراد من ذلك يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل الذي يليه، وعمل الليل قبل عمل النهار الذي يليه. تاني يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، أي نهار؟ يبقى يرفع عمل النهار قبل عمل الليل، أي الليل الذي يلي هذا النهار، كويس؟ ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، أي النهار الذي يلي هذا الليل. يقول لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا متعلق بكل شيء، فما عدا الله فهو مخلوق. قل بالك، فما عدا الله فهو مخلوق. إياك أن تقول عدا الله صفات الله، إياك، بل كلمة عدا الله أي عدا الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. يقول من العرش وحملته إلى آخر ملكوت الله، فلو كشف الحجاب سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه أي نوري ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل الخلق، لأن بصر الحق ليس له حد ولا نهاية، فهو متعلق بجميع المخلوقات. فقوله ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل شيء، وبصره وسع المخلوقات جميعا، والمعنى أحرق كل شيء، تبارك ربنا وتعالى وتقدس. لذلك هذا الحديث من أقوى الأدلة على إبطال مذهب وحدة الوجود اللي هم بيقولوا ليس في الكون إلا الله. طيب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فلو قلنا أن الوجود كله واحد وهو الله، طيب كيف يطبق الحديث؟ وذلك أخوانا يبقى يحرق نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء على أن من اعتقد وحدة الوجود، أي أن الكل الخلائق هي عين الله، ولكن ظهر الله عز وجل في المخلوقات بهيئاته، أن هذا زندقة وكفر، وأصل هذا المعتقد خلل في عقيدة القضاء والقدر، وهي أن الإنسان مجبر على أفعاله. الحديث الثالث إثبات أن لله يمينا. نعم 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 أي نعم الخمسة. وعن أبي هريرة مرفوعا قال يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. الحديث في الصحيحين. قوله لا تغيضها نفقة يعني لا تنقصها نفقة، وهذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله، بل إثبات صفة اليدين للحق تبارك وتعالى، والحق عز وجل نثبت له اليدين كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وأشبه هذه الآيات والأحاديث التي فيها إثبات صفة اليدين للحق تبارك وتعالى. وهذا من الإيمان بالله، فهو عز وجل متصف بذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الحديث أن الله عز وجل وصف إحدى يديه باليمين وقال في الثانية والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، وجاء في حديث آخر إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهل يقال إن للرحمن يمينا وشمالا؟ هذا فيه بحث. طبعا هنا إن المقسطين أي الذين يعدلون في أحكامهم، والمقسطين من أقسط الرباعي، أما القاسطين أي الجائرين من قسط الثلاثي، فرق بين الاثنين. المقسطين من أقسط أي أعدل أو عدل، وأما القاسطين فمن قسط أي جارى، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. قوله وكلتا يديه يمين، قال العلماء معناه أن يدي الرحمن كلتيهما يمين أي في الخير والإنفاق. نعم نعم، أي معنى؟ حاضر. المقسطين أي الذين يعدلون في أحكامه، مشتقة من أقسط الرباعي، الألف الهمزة يعني والقاف والسين والطاء أي عدلا. وأما القاسطون فمشتقة من قسط أي جارة، قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قوله وكلتا يديه يمين، قال العلماء معناها أن يدي الرحمن كلتيهما يمين أي في الخير والإنفاق، لأن العرب تجعل الشرف لليمنى على اليد الأخرى، وأن اليد الأخرى في الإنسان وهي اليسرى أقل وأوضع من اليد اليمنى، فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين يعني أن يدي الرحمن في الشرف والصفة سواء، ليس ثم فضل ليد على أخرى، وهذه الأخرى هل يقال إنها الشمال؟ جاء ذلك في حديث في صحيح مسلم، والحديث في إسناده مقال، وساقه مسلم في الشواهد، ولذلك أعله طائفة من أهل العلم في ذكر التنصيص على ذكر الشمال، وقالوا إن ذكر الشمال فيه ليس محفوظا، وأن الصواب حديث والقسط بيده الأخرى وليس بشماله. وهذا ظاهر من حيث الإسناد، فإن مسلما رحمه الله ساقه في الشواهد، ومعلوم أن سياق الحديث في الشواهد لا يعني تصحيح كل كلمة فيه، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة الشمال في صفة اليد لله تعالى، وقال طائفة من المحققين من أهل العلم نثبت اليمين والشمال، والشمال شريفة وهي كاليمين، ووصفها بأنها شمال ليس نقصا لها، ولكن هي يمين وشمال، مثل ما جاء في الحديث الذي في مسلم، وما دام أن مسلما رواه فقد صححهم. ومال إلى هذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه التوحيد، فإنه ذكر في المسائل في آخر الكتاب فقال السادسة التصريح بتسميتها الشمال، وهذا يقول به طائفة من أهل العلم المحققين في هذا، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر، والحديث كما سبق بيانه في إسناده مقال، ويكون ذكر الشمال فيه شاذا، وقد نص على ذلك بعض أئمة الحديث كالبيهقي وغيرهم. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام ولا قبل أن أملأ لكم شيخ الإسلام الإجماع منعقد بين أهل السنة أن لله عز وجل يدين، ده إجماع منعقد لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، أن لله عز وجل إيه؟ يدين. والإجماع منعقد أن إحدى اليدين توصف باليمين، إجماع إحدى اليدين توصف باليمين، دليل ذلك والسماوات مطويات بيمينه، بعد ذلك وقع النزاع. واضح يا مشايخ كده؟ وأذكركم ما هو ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه نزاع بين الصحابة قط، صار واضح؟ ما هو ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه بين الصحابة نزاع قط. فضل الشيخ محمد. لا تدري. فضلت الشيخ عبد الله. لا تدري. فضل محمد. أحسن الله عليك، ربنا يبارك فيك. أن يأتي النص الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. خلاص ونقولها بقى بملء الفي نتحدى. أن يأتي نص صحيح اشتمل على خبر صريح واختلف فيه الصحابة، من قال غير ذلك يأتنا ونضرب له من العمر 100 سنة واحنا مستنيين. واخد بالك؟ يبقى أن يأتي يا شيخ أحمد ها النص الصحيح المشتمل على الخبر الصريح، هو ده المعتقد الذي لم يقع فيه نزاع بين أهل العلم قط ولا بين الصحابة. أما من يتشدق ويقول اختلف الصحابة في أمور من أمور العقيدة ومنها رؤية النبي في المعراج، هذا بعيد عنك، ينبغي أن يتعلم من ألف باء أولا، لأن النصوص الواردة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الصريح منها غير صحيح والصحيح غير صريح، يبقى خرجنا عن الضابط الذي وضعه العلماء. يبقى الإجماع منعقد على أن الله عز وجل يدين، كويس، والإجماع منعقد على أن إحدى اليدين تصب بالإيه؟ باليمين. الدليل مطويات بيمينه. مسألة بقى إيه؟ الأخرى تصب بالشمال، الأمر فيها واسع. ليه؟ للأدلة. اكتب عندك قال شيخ الإسلام. ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، انتبهوا من اللفظة دي، ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين تساويهما في الفضل، فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى. وإلا، طب الشيخ الإسلام جابها منين ديت؟ وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن. واضحة ولا مش واضحة؟ أعيدها تاني. قال شيخ الإسلام ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين تساويهما في الفضل، فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى. وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن. أظن فهم سديد، يعني لما قال إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، الكلام ده ثناء وفضل ومدح. طيب لو قلنا بقى إن اليد اليمنى كالأخرى يبقى وجودهم على اليمين ما ذكر، لأن هذا ذكر في معرض الثناء، وهذا من عمق وغزارة فهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم نعم يا أخي الفضل. على الحاسوب، بس مش مكتوب عندي، بس مكتوب في مجموع الفتاوى معروفة، ولكن اكتب هذه الكلمة على الحاسوب وبحث في كتب شيخ الإسلام تظهر إن شاء الله، ولكن ثق تماما بنصها وبحرفها. معايا؟ واضح يا أخوانا ديت؟ وقال أيضا أي شيخ الإسلام، والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة. والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة. تخيل بقى يا أبا المنذر، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ الله لا إله إلا أعظم، أفعل تفضيل، واخد بالك؟ يقول والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة. انتهى كلامه من أول السطر. ولا يلزم من ذلك أن تكون المفضولة ناقصة أو معيبة. ولا يلزم من ذلك أن تكون المفضولة ناقصة أو معيبة. من أول السطر
أو معيبة.
وقال شيخ الإسلام تعليقا على حديث يمين الله ملأى، على حديث يمين الله ملأى اللي هو ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الكتاب. كلام شيخ الإسلام قال فبين صلى الله عليه وسلم، فبين صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيد الله اليمنى، والعدل بيده الأخرى، ومعلوم أن كلتا يديه يمين، فالفضل أعلى من العدل، فالفضل أعلى من العدل، وهو سبحانه كل رحمة منه فضل، وهو سبحانه وتعالى كل رحمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، ورحمته أفضل من نقمته. من أول تاني ما فيش إشكال، لأنه كلام مهم جدا، كلام شيخ الإسلام مهم جدا. قال شيخ الإسلام فبين صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيد الله اليمنى والعدل بيده الأخرى، ومعلوم أن كلتا يديه يمين، فالفضل أعلى من العدل، وهو سبحانه كل رحمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، ورحمته أفضل من نقمته، ورحمته أفضل من نقمته. ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، ولم يكونوا عن يده الأخرى، وجعلهم على يمين الرحمن تفضيلا لهم، وجعلهم على يمين الرحمن تفضيلا لهم، كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة. أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، وإن كانوا إنما عذبهم بعدله، وإن كان إنما عذبهم بعدله. الحديث الرابع من هذا الكتاب المبارك. تفضل.
كلام شيخ الإسلام هنا يظهر منه أن هو بيثبت الشمال،
ولكنه لم يصرح. نعم، ولكن هل يا ترى لو أثبتنا أن لله عز وجل شمال كما أن له يمين مع المعتقد الذي ذكرناه، لا يلزم من ذلك أن تكون الشمال ناقصة أو معيبة؟ حاشا لله. هل ينكر عليك؟ لا ينكر، لا ينكر. كون بعض أهل الاختصاص وصف هذه الرواية بالشذوذ، اللي هي رواية ويمسك الأراضين بشماله وتكلم فيها، الأمر واسع. طب ما هو الإمام مسلم رواه، والإمام مسلم لا يستهان به. في هذه الحالة نأمل إن شاء الله أن تتسع الصدور في مثل هذه المسائل. أنتم معايا مشايخ؟ يعني أرجو أن لا نحكر، حتى إن كان هذا من أهل الاختصاص وعنده قناعة كافية إن هذه الرواية يحكم عليها بالشذوذ. طيب، بعض أهل العلم قال المسألة لو انعقد فيها الإجماع لا مندوحة لنا في مخالفة الإجماع، ولكن طالما أن الأمر يعني حتى لو فيه راجح ومرجوح، راجح وضعيف، فأرجو أن تتسع الصدور لهذا الأمر. جزاكم الله خيرا. نقف عند هذا الحديث.